الحمد لله هذا موجود في كثير من البلاد في سوريا وفي عمان وفي هذه البلاد بصورة خاصة وفي مصر والهند والباكستان ما شاء الله، لكن نسأل الله أن يجمع المسلمين كلهم على كلمة الله. تفضل.
جرى على كثير من طلاب العلم انهم اذا جلسوا الى مجلس ذكري يجون بالتعارض، لان انا لا جاء على الشرف ولم ياتي على الشرف فلا يكون ارتكاب الدين.
نعم، هذا التعارض الذي فعله بعض الناس اليوم من انه اذا جلسوا في مجلس وكان العدد كثيرا كثيرا يكون نجري التعارض، لان التعارض من السنه، فيقول فلان فلان عمله كذا مصطفى كذا الى اخره، اي نعم ان يقول اخوكم فلان، هذا لا اصل له في السنه ولا اصل له في عمل السلف الصالح، بل هذا من محدثات الامور، وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. الذي ثبت في السنه جزء بسيط من هذا الشيء لعله يقرب منه او يبعد عنه، ذلك انك اذا احببت اخذ لك بالله فيحسن بك ان تخبره بانك تحب في الله، وهو بدوره يقول لك احبك الله الذي احببتني له. الى هنا ثابت. وجاء في بعض الروايات الضعيفة أنه يسمي نفسه يعرفه بنفسه، لا بأس من هذا ولو أن الحديث لم يكن تجليا، لأن هذا من تمام تحقيق التعارف والود والحب اللي هو لله عز وجل، لأن ذلك يستلزم المواصلة والتواصل والزيارة. كما تعلمون أن من زار أخاه بالله فإنما يخوض في الرحمة، والأحاديث الواردة في هذه الزيارة كثيرة ومعروفة والحمد لله. تفضل عندك شيء. نعم. أي هذا الحديث يدل على ما نفيناه، ليس فيه أي جدال أبدا. أولا سأل من الخوف، هل سأل ما اسمك أنت يا فلان يا فلان يا فلان، التي هذه الأسئلة التي تحتاج إلى أن يكون السائل في حفظه كابن عباس رضي الله عنه، لا تفوت ذاكرة شيء مما يسمع، ليس في الحديث من هذا، وهذا أمر طبيعي جدا. هذا أولا. وثانيا، هل كان الرسول عليه السلام في كل مجلس اجتمع فيه أصحابه قد يعرف بعضهم بملامحه ولا يعرفهم بأنسابهم ولا بأسمائهم وأسماء آبائهم؟ لم يكن شيء من هذا أبدا. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر لأنه إن وقع شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبحضور منه أو هو فعله، فكل ذلك إنما يدل على جواز ما وقع، ولا يدل ذلك على أن ذلك سنة ينبغي للمسلمين أن يعتادوها وأن يلتزموها، لأن الأمر لو كان كذلك لالتزمها أول من التزم هو الذي بين لنا شرعية ذلك وهو رسول الله، ثم بالتالي إذا التزمها أحرص الناس على اتباع رسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهم الصحابة ثم التابعون ثم أتباعهم. فإن لم يجري مثل هذا التعارف فذلك يكفي أن يدل الطالب إليه على أن الحديث الذي ذكرته لا يتضمن شرعية هذا الذي نحن نقول إنه من محدثات الأمور. نعم.
الشيخ ما ينفع حدث بارك الله فيك بالنسبة للشباب الذين من الله عليهم بالدعوة السلفية والذين قد اتفقوا بالأصول ولكن عندما يفترقون بعض الفروع تجدهم يتعادون في ذلك، وكذلك ما ينفع حدث بالنسبة للشباب سواء الذين انضموا للدعوات الإسلامية الأخرى أو الذين انضموا للدعوة السلفية ممن يعملون مظاهرات والهتافات، وهل هذا من منهج السلف؟
أما طلاب العلم الذين يدرسون الأصلين أصول الحديث وأصول الفقه فهؤلاء عليهم أن يطبقوا الفروع على الأصول وأن لا يقلدوا أحدا من خلق الله، وإنما يستفيدون من كل عالم من علماء السلف الذين كانوا على الكتاب والسنة ومنهج الصحابة والذين تبعوهم بإحسان. هذا نصيحتي لطلاب العلم. من جانب آخر يجب أن نبتعد عن التعصب المنقول والتشدد المذموم، وأن لا نتعادى أن لا يعادي بعضنا بعضا بسبب الحزبية أو التكتل أو الانتماء إلى جماعة من الجماعات، وينبغي أن نتناصح ونتوادى فيها. وإذا رأينا بعض الناس بعيدين عن الكتاب والسنة عملا وإن كانوا قد يلهجون بالانتساب الى الكتاب والسنه قولا، اذا رايناهم عملا بعيدين عن ذلك فعلينا ان نتلفق بهم وان ندعوهم الى ان يكونوا معنا لتطبيق ما ننتمي اليه جميعا قولا ان نجعله لنا منهجا في حياتنا. ندعوهم كما قال تعالى: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. اما هذه الهتافات التي تتبناها بعض الجماعات فهذه في الحقيقه كما سبق من المثال السابق من التعارض، هو لم يكن في كل القرون، لا اقول في السلف الصالح فقط الذين هم حجتنا وهم قدوتنا فقط، بل حتى القرون التي جاءت من بعدهم لم تكن فيه مثل هذه الهتافات، انما هذه الهتافات قلدنا فيه الغربيين والكفار والمشركين الذين ليس عندهم منهاج منزل من الله تبارك وتعالى، فهم في كل يوم في جدعه بل في ضلاله. على المشركين ان يقتدوا فقط بما كان عليه السلف الصالح ولا يجد على ذلك شيئا. هذه الهتافات تذكرني بعادة أخرى لبعض الناس إذا دخلوا مجلسا كان هذا المجلس أو أهل هذا المجلس جلوسا بحيث يمكن أن هذا الداخل يصافح كل فرد من أفراد الجالسين، فكلما سلم على فرد أتبعه بسلام آخر من فرد آخر، وهكذا حتى ينتهي من مصافحة الجالسين كلهم. هذه أيضا بدعة، وهي بدعة إضافية، لأن السنة أن المسلم إذا دخل المسجد يلقي سلاما واحدا: السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تيسر له مصافحتهم فالمصافحة سنة، بقول بعض الصحابة ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. وهناك حديث في سنن الترمذي أذكره لتمام صلته بهذا الموضوع من باب كما يقال مبني أسطوري بحاجة واحد، معناه يلتقي مع ما نحن فيه وإسناده ضعيف، ألا وهو من تمام التحية المصافحة. فإذا دخل الداخل السنة أن يلقي سلاما مرة واحدة، ثم إن تيسر له أن يصافح الحاضرين ذلك أفضل وأفضل. للحديث الصحيح الذي ذكرته آنفا من فعل عليه السلام، ولهذا الحديث الضعيف، في مثل هذا الحديث الضعيف يمكن أن يقال يعمل به في فضائل الأعمال. وهذه نقطة دقيقة وحساسة جدا ينقل عنها القائلون بجواز القول بالحديث الضعيف، لأنهم بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنهم في الحقيقة إن أرادوا بهذه الكلمة يجوز الحديث، يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أي يجوز إثبات شرعية عمل ما وفضل هذا العمل بالحديث الضعيف، فهذا لا يقول عالم، لأن فيه تشريعا بالحديث الضعيف. والعلماء متفقون إلا من شذ من بعض المتأخرين كبعض الغماريين وامثالهم، حيث قالوا يجوز إثبات الأحكام الشرعية بالأحاديث الضعيفة، وزعم أن العلم هذا شيء وافتراء عليهم أنهم أثبتوا أحكاما بأحاديث ضعيفة، وغفل هذا أو تواصل الله أعلم بنيته، لأن بعض الأئمة قد يثبتون أحكاما بدون حديث مطلقا وإنما بالقياس، وبغض النظر أن هذا القياس صحيح أو صحيح هذا شيء آخر. فلا يجوز أن نقول إنهم يثبتون أحكام شرعية بالأحاديث الضعيفة. فإذا كان الذين يقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أي تشريع أعمال لا فضل شرعا بالحديث الضعيف، فهذا لا يقول هذا ما يقول. أما إن كانوا يعنون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال التي ثبت شرعيتها بدليل يصلح الاحتجاج به شرعا، ثم جاء الحديث الضعيف يثبت فضلا لهذا الذي ثبت بالحديث الضعيف، فلا مانع من ذلك. وهو المثال جاءكم حق الخاطر، ما لقينا الا وصافحنا، من تمام التحيه المصافحه. اذا هو لما لقيهم بلا شك سلم عليه ثم صافحهم، فمن تمام التحيه المصافحه، لا باس من المصافحه تمام التحيه، لكن نحن ما نثبت هذا في الحديث الضعيف، انما نثبته من مجموع احاديث فرضيه القاء السلام. وانا ما اقول فرضيه القاء السلام وليس سنيه القاء السلام، لان الرسول يقول اذا لقيته فسلم عليه، فلا بد ان الرسول حينما لقي اصحابه سلم عليهم. ثم في هذا الحديث الذي ذكرناه ما لقينا الى وصافحنا، اذا ثبت من مجموع هذين الحديثين على الاقل ان من تمام التحيه المشروعه المصافحه. فاذا جاء مثل هذا الحديث وذكرناه ما بيان بعضه فلا باس من ذلك، وهو مثال صارح لجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال التي ثبتت ليس بالحديث الضعيف وانما بالحديث الصحيح. هذا ما يحضر جوابا على السؤال السابق.
وانت ايضا تنبيه من تجمعات الشباب شيخ، هناك كثير من الشباب ينصحون من قبل أناس لكي يذهبوا مع بعض الجماعات من أجل أن يبينوا لهذه الجماعات، وكما تعلم يا شيخ بأن التبيين عندما يكون الشخص جالس في بيته تبين له، لكن عندما يكون الشخص قد تصدى للدعوة لكي يعطي الناس ما لديه من علم، فكيف يذهبون معهم ويبينون لهم؟ وخصوصا أن هناك كثيرا من الشباب قد ذهبوا بهذه الطريقة ولم يعودوا حيث انضموا لتلك الجماعات ولم يرجعوا إلى بحبوحة السلفية.
ما الفرق بين دعوة السلفية ودعوة الإسلامية؟
هذا الحقيقة أمر واضح مع الأسف ما له من دافع. نحن لا نرى مانعا من أن يخالف المسلم آية المتمسك بالكتاب والسنة، أن يخالف الجماعة الأخرى ليس من باب المداهنة والسياسة، وإنما من باب الدعوة إلى الله عز وجل كما كنا في الآية السابقة ادعوا إلى سبيل ربك. فلا نرى مانعا من أن يخالف الداعية أولئك الجماعات الأخرى الذين هم بحاجة إلى دعوتنا، ولكن هنا شرط لا بد من أن نلاحظه، وهو أن هذا الذي نستحب له أن يخالف أولئك الناس يجب أن يكون أولا متمكنا في علمه بما يدعو إليه، وثانيا متخلقا بالأخلاق ومتأدبا بالآداب التي أدب هو بها على هذا المنهج الذي سار عليه هو وأصحابه. أما إذا كان ضعيف العلم ضعيف الشخصية فلا نجيز له أن يخالط أولئك الناس، لأنهم كما أشار السائل سيجرونه، وكما قيل في المثل السائل الصاحب كاحب، الصاحب كاحب. والرسول عليه السلام يقول لا تصاحب، وهذا معنى ذلك المثل، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمنا يدنك عمله لسان حاله فضلا عن لسان قاله على ما أنت بحاجة إليه من العلم والخلق والأدب الإسلامي. من هنا يجب أن نذكر، وهذا أهم من الأمر السابق، أننا لا نرى في الشباب المسلم أن يسافر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر والفجور والفسق والخلاع في سبيل أن يتعلم علما أقل ما يقال فيه إنه ليس بفرض ولا واجب عليه، فيذهب إلى هناك فيتأثر بالمحيط الذي يعيش فيه بالعادات والتقاليد والأخلاق، ويتأثر بما يرى من تبرج وفسوق وفجور علني. لا نرى في هؤلاء الشباب أن يذهبوا إلى تلك البلاد بسبيل تحصيل ما قد يكون جائزا فيرجعون وهم قد خسروا شيئا من دينهم أو قسما من تربيتهم وأخلاقهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين، وفي الحديث الآخر من جامع المشرك فهو مثله، من جامع أي خاطة، من جامع المشرك فهو مثله. وفي حديث ثالث المسلم والمشرك لا تترى نارهما، لا تترى نارهما، فإنما نار كل منهما بعيد عن نار الآخر. كلاهما انجو بنفسك، ابدأ أن تجاور الكافر والفاسق، لأن الطبع شراق. ولعله من المفيد أن نذكر بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وربما البخاري أيضا في صحيحه، حديث رائع جدا في إثبات ما قد يظن بعض من يدرسون علم النفس من الشباب المسلم دراسة عصرية مجردة عن التأثر بالتوجيه القرآني والحديث النبوي يظن أن ما قرأه في علم النفس هذا من اكتشاف الأوروبيين. لذلك مثلا قولهم إن البيئة تؤثر، سواء كانت هذه البيئة مادية أم كانت معنوية، هذا مأخوذ من شريعتنا. تسمعوا حديث نبينا الذي أثبت تأثير البيئة وشرع لنا أن نعيش في البيئة الصالحة ولا نعيش في البيئة الصالحة حتى لا نتأثر بأخلاق أهلها. قال عليه الصلاة والسلام: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب إلى الله فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب إن كان حظه شيئا، هو سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على جاهل لكنه متعبد، وهذا من مصيبة الناس في كل عصر ودهر، يظنون الرجل المتعبد أنه يتعبد على علم، كأنهم يتصورون أن اجتماع العلم والصلاة أمر ضروري متلازم، مع الأسف ليس الأمر كذلك. فكم من متعبد جاهل وكم من عالم فاسق، وقلما يجتمع العلم والصلاة. لذلك كان هذا الرجل الفاجر الذي قتل 99 نفسا بغير حق كان عاقلا، حينما سأل أن يدلوه على أعلم أهل الأرض لكن أساءوا الدلالة ودلوه على راهب، فجاء إليه وقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل من توبة؟ قال: قتلت 99 نفسا وتسرع من التوبة، لا توبة لك. فأكمل به العدد 100، لكنه رجل مصر على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، فما زال يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل عليه، فأتاه وقص له قصة: إني قتلت 100 نفس بغير حق فهل توبة؟ قال: ما يحول بينك وبين التوبة؟ والشاهد بقول الآتي: ولكنك بأرض سوء أخرج منها، أي بيئة وتأثيرها، بأرض سوء فاخرج منها إلى القرية الفلانية الصالح أهلها. فخرج خروجه دليل أنه كان جادا في توبته إلى ربه، ويشاء الله عز وجل أن يتوفاه وهو في طريقه إلى القرية الصالحة. فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العياد، كل من الطائفتين يدعي بأنه من حقه أن تولى قبل الرحيل. ملائكة العذاب يعلمون منه أنه قتل 100 نفس بغير حق، فمن أولى بأن يقبض روحه إلا من ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة نظروا إلى العاقبة وإلى الخاتمة، وكما جاء في الحديث الآخر بغير هذه المناسبة: إنما الأعمال بالخواتيم. فأرسل الله عز وجل إليهم، أرسل إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال لهم كأنه يقول: الحط سهل، قيسوا ما بينه وبين كل من القريتين، فإلى أي القريتين كان أقرب فألحقوا بأهلها، فقاسوا ما بينه وبين القرية التي خرج منها وما بينه وبين القرية التي قصدها، فوجدوه أقرب إلى هذه القرية الصالحة لها بمقدار ميل الإنسان في أثناء مجده. فالإنسان ما ينفي هكذا، وإنما ما شير من إحنا إلى مكة. فتولته ملائكة الرحمة، الشاهد أخرج من هذه القرية فإنها قرية شريرة، منها تعلمت سفك دماء وانتقل إلى القرية الصالحة. إذن عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل مقارن بالمقارن يختدي. تفضل يا عمان بس
تفضل
شيخ.
حين رد على من أجاز تهذيب اللحية وقد استدل بدليلين، الدليل الأول اللغوي أن اللحية ما نبس على العارضين، فالدليل الثاني على ابن عمر، قال ابن عمر أنه كان يأخذ من قبل.
أنت تقصد تزيين اللحية، تهذيب اللحية واستدل أن اللحية هو ما نبت على عينه. شو وجه هذا الدليل؟ حديث عمر ابن عمر يأتي فيما بعد، فإذا كانت اللحية النابتة على الخدين على المعارضين فالتزيين من أين جاء؟ هذا ليس له علاقة فوري فيه حجة. أما الاستدلال بحديث ابن عمر فهذا له وجه ونحن لا نخالفه، لكن القول الأول لا وجه له إطلاقا. ابن عمر كان يأخذ ما دون القبضة، فهل الذين أنت تنقل إليهم يقفون عندما فعل ابن عمر أن يجدون على ذلك؟ التسجيل نفهمه بأنه يجعل لحية الجزيري على مذهب العام عندنا في سوريا خير يكون إشارة، تكون إشارة يعني كالحفظ الذي يكون بين بعض العلماء بالنسبة للشاري حتى تظهر إيش البشرة. فبعض الناس من باب تزيين اللحية يأخذ منها حتى تظهر إيش البشرة. هذا لا يفيد حديث ابن عمر أبدا، حديث ابن عمر كان يكذب فيقص ما دون القبضة، هذه الزيادة. من فعل فعل ابن عمر هذا فلا نحرج عليه إطلاقا، لا سيما ولم يتفرد به، بل جاء ذلك عن أبي هريرة وعن مجاهد وغيره من السلف دون أن نعرف لهم مخالفات. هذا هو نعم وش انت يا اخي هنا بالدور ليس لك سؤال بارك الله فيك. يعني انت حينما تحكم سؤال مهم، هل من الضروري ان يكون عند الجميع مهم؟ كل واحد عنده سؤال مهم. طيب يا أخي أنا بقول لك مرحة وآلة، لكن هل تريد أن تصنع لي السنة؟ بمعنى قد يكون واحد بجانبك يقول عندي سؤال مهم، اسمع هذا السؤال، إن شئت أجبت عنه وإن شئت سكتت، هل تريد أن تصنع لي السنة؟ طيب تفضل استأنس.
أنا ما
أعلم ماذا نفعل.
أنا ما أعلم بالنسبة لي حقيقة اللحية هل يعتبر قول الصحابي حجة عن مراد صرف بين فعل الصحابي وفعل السلف، وكذلك هي الحديث في كتاب المرأة من جمع حسن بشير أن المجوسة يقصون يقصون لحاهم.
نعم.
ويبقى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة القتال.
نعم.
واعفوا عسانينكم
يخرج من دائرة التعريف.
نعم.
ما معنى الحديث؟ الله خير. وكيف يوصف بين هذا وهذا؟
أولا قول الصحابي شيء وفعله الذي يعتبر شرحا. قول الصحابي حجة أم لا؟ لذلك هذه المسألة نتركها الآن جانبا. إنما فعل ابن عمر له علاقة بمسألة أخرى وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره أم غيره أدرى به من راويه. هناك قواعد عزيزة وقد يلتبس الأمر بعضها ببعض. منها مثلا هذه قاعدة ثالثة، هل العبرة في رواية الراوي أم برأيه؟ صار عندنا ثلاثة أمور. عندنا هل يحتج بقول الصحابي أم لا؟ هذا القول. هل يحتج بفعل الصحابي الراوي لحديثه أم لا؟ هل يحتج بفعل الصحابي إذا خالف حديثه؟ هذه مسألة ثالثة. المسألة السادسة هذه لا شك من حقها العبرة بروايته وليس برأيه. لكن المسألة الثانية وهي الوسطى عكس هذه تماما، هل العبرة برأي الراوي وفهمه أم بفهم غيره لروايته؟ ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وعفوا اللحى. هو روى عن الناس وعفوا اللحى. هنا يرد السؤال، هذا نص عام، هل هو نص عام مطلق بحيث لا يأكل المسلم من لحيته ولو طالت ووصلت إلى ما دون سرته؟ إذا أخذنا الحديث هكذا على إطلاقه يكون المعنى هكذا، لا يأخذ منها لأن الإعفاء مطلق. هنا يأتي البحث في نفس السؤال الثالث. ابن عمر رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نلاحظ الآن حقيقة الثانية أو الحقيقتين الحديثين. الحقيقة الأولى أنه رأى الرسول وسمع منه ورأى لحيته، فهو يعلم يقينا هل كان يأخذ منها أم لا يأخذ منها. بمعنى هو يعلم يقينا هل الرسول طبق هذا الحديث على إطلاقه ولم يأخذ من لحيته شيئا أن أخذ منها شيئا دون تحديد من الآن. هذه الحقيقة الأولى، وهي أن ابن عمر سمع هذا الحديث ورأى الرسول الذي تحدث بهذا الحديث. الحقيقة الثانية هي أن ابن عمر رضي الله عنه كان أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاطبة وأحرصهم جميعا على اتباع الرسول عليه السلام، اتباعه في سنته إلى درجة فوق ما يقول أهل العلم إنه من السنة، أي إن أهل العلم يقسمون سنة الرسول عليه السلام إلى سنة عبادة وسنة عادة. سنة العبادة هي التي نحن مأمورون بالاقتداء بالرسول عليه السلام فيها ونثاب على هذه القدوة. أما سنة العادة فهي عادة لا يترتب من وراء فعلها أو تركها شيء إطلاقا. ابن عمر الحريص على اتباع الرسول عليه السلام كان يتبعه حتى في سنن العادة. ولعلكم تعلمون بعض الأمثلة التي تروى عنه في كتاب مثلا الترغيب للهندي ومجمع الزواج الهيثمي وغيرهما. الآن يا أسائل الاحتياج، هل هو من سن العادة أم من سن العادة؟ لا شك أنها من سن العادة. لماذا؟ لما سبق ذكره من الحديث أولا، وبخاصة أنه جاء في بعض الروايات الصحيحة وخالف اليهود والنصارى، في رواية وخالف المجوس، والحديث الآخر في صحيح مسلم عشر من الكسرة قص ذكر منها قص الثالث وعشاء اللحية. فإذا عشاء اللحية سنة عبادة وليس سنة عادة. الآن نعود لنقول سورة ابن عمر رضي الله عنهما المعروف مغالاته في اتباع رسول عليه السلام حتى في سنة عادة، هل يعقل أن يرى الرسول عليه السلام لم يأكل من لحيته ولا قيد شعرة من قال، ثم هو يأكل منها ما دون الخضة؟ أنا أعتبر الخول لأن النعم هذا يمكن، هذا قريب يعني من المستحيل، إلا أن ينسب ابن عمر إلى أنه كان لا يهتم باتباع سنة الرسول عليه السلام، وهذا خلاف مقطوع به عند جميع علماء المسلمين. يضاف إلى ذلك ما أشرت إليه آنفا من أنه لم ينفرد بالأخذ من اللحية، بل تابعه على ذلك أبو هريرة ومجاهد، وذلك مروي في تفسير ابن جرير الطبري. أضف إلى ذلك أنه لم ينقل عن أحد من السلف فيما علمته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا قولا ولا فعلا، أنه لا يجوز الأخذ من اللحية ولو ما أخذ منها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا عرفنا هذا البيان يأتي الجواب عن سؤال الأخ، أن الرسول عليه السلام نهى عن قص اللحية كما تقول العاجز. أقول نعم، قص العاجز نص علماء الحنفية في فقههم أنه لا يجوز الأخذ من اللحية كما تفعل، أنا أشك الآن، قالوا كما تفعل المغاربة يومئذ يوم قالوا هذه العبارة، أو قالوا كما تفعل العالم، وهم يقولون السنة أن يأخذ ما دون القبضة إجلابا بما ذكرنا من سائل بن عمر رضي الله عنه. إذن كما نقول الإعفاء في الحديث مطلق وليس مرادا، والقص في الحديث مطلق وليس مرادا، بل المراد في كل من الأمرين خلاف المطلق. المراد بإعفاء هو إعفاء ما فوق القبضة أو ما تحت القبضة وليس ما دونها، والمقصود بالنهي عن القص واستتابه بالعاجل إذا زاد أن يأخذ خلاف ما أخذ ابن عمر، أي أخذ أكثر مما أخذ ابن عمر. هذا ما عندي في هذه المسألة.
أخذ أكثر 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 ما بعد اللحية، كيف يمنع ما دون اللحية؟
فمحض الله كأنك ما كنت معي، يمنع رؤيته للرسول عليه السلام. نعم.
فقط في حل الأمر
لا التفصيل هذا ما
حديث إعجاب كنا نعرف الشبال الذي حجنا وعمره في سنة بلوت.
نعم أظن فيه أبو جبير ولسه على يقين الناس، المهم لا تتوسعوا كثيرا حتى نبتل مجامعة الأخرى. إذا كان عندك سؤال انت تفضل.
بالنسبة لإصلاح الحديث الظلم، إذا كنت نظل من الله تظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني هل يثبت ظل الناس الثاني؟
الحديث المشهور يسأل السائل عن الحديث المشهور يعني متفق عليه بين الشيخين تبعث من ظلم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب النساء في طاعة الله إلى آخره. يقول هل نثبت الظل صفة لله؟ نقول ما أعتقد ذلك، وبخاصة أن في بعض روايات هذا الحديث لظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فهذا ليس صفة من صفات الله عز وجل. نعم.
هل يجوز جلوس، هل يجوز الجلوس بشكل مستمر للرقية ما بالقرآن أو بلا شيء من التوراة، بحيث أنه يأخذ أنه يرقي على من يعرف أنه يحتاج إليها أم لا؟ وهل يجوز أيضا بيع هذه الرقية بثمن، بحيث أنه يشتري الماء مثلا بريال ويبيع هذا الماء بعد القراءة بخمسة ريال؟
ما يجوز، ما يجوز. لكن أنت تقول أنه يستعمل الرقية لمن يحتاج ومن لا يحتاج،
ما يسأل، يأتي ما يسأل، يأتي هذا المريض أو هذا اللي يحضر مجلسه فيرفع له، عنده مجلس قائم للرقية فقط،
ما أدريش. لكن من يأتي إليه، من يحتاج للرقية ولا من لا يحتاج؟
هو لا يسأل يا شيخ، الله أعلم إن كان يحتاج أو لا.
وأنت تقول هذا يأتي المحتاج وغير المحتاج، أنت
هو ما يسأله، يأتيه الشخص فلا يسأله أنت محتاج أو ما بك أو كذا، يعني بخصوص ليرى هو محتاج للرقية أو لا.
على كل حال لكل سؤال جواب، أنا قد أجبتم، لكن أرجو منكم أن تكونوا دقيقين في نقل الوقائع، ولكل سؤال جواب قد أجبتم.
في الأوان الأخيرة انتشر أسلوبين من أسلوب الدعوة، وهو الأناشيد والتمثيليات. ما رأي الشرف في هذه الأناشيد والتماثيل؟ وهل يدخل التمثيل من الكذب؟
هل يدخل إيش؟
التمثيل من الكذب؟
نحن سئلنا عن هذا النظام تكرارا، ولذلك نجلس الجواب، لأنه لا أناشيد في الإسلام تسمى بالأناشيد الدينية، كما أنه لا مسرحيات ولا تمثيليات. وهذه أيضا مما تأثر عليه بعض المسلمين من عادات الغربيين الفقراء والمساكين من هدي السماء. نحن لسنا مثلهم بفضل الله، ألست بحاجة إلى أمثال مسرحياتهم وتمثيلياتهم. هذا من الأمور التي دخلت في العصر الحاضر فقط، ولا يعرف المسلمون الأولين شيئا من ذلك، فلا نرى هذا أمان جائزة.
إذا كانت التماثيل عن معارك إسلامية أو أشياء تدعو،
يقع فيها كما جاء في سؤال كثير من الزهور، مثال تكميل بعض الفصول كما يزعمون.
خلينا نشرح بعض الأدلة.
الروايات
الأعمى، اسمع يا الروايات الأعمى المعنعنة في غير الصحيحين، هل تحمى على الاتصال؟ أم
ليس هناك قاعدة يقال تحمى الأهل وتحمى، تحتاج كل رواية فيها الأعمش معنعنا تحتاج إلى دراسة خاصة، فحسب ما يتبين بهذا الباحث فقد يسلس ويمشي عن عامة الأعمى في رواية ولا يمشيها في أخرى لما يبدو له من قرائن وأدلة. يا شيخ، فالمسألة ليست كما يتوهم كثير من الناس أنها قواعد جامدة لا تقبل التصوير والتغيير والتبديل ولو في حديث أو بعض الأحاديث، كما أنه لا يقال مثلا أن رواية غير الأعمى المدلس أنها ترفض دائما، لا بد من دراسة خاصة لكل رواية هي خارج الصحيحين إذا كانت من هذا النوع.
شيخ، بالنسبة لحديث كل شيء يليه الحديث الآخر،
وجدنا عنه هذا سؤال بشكل إلى أن الآن إذا أردنا نعكس نبدأ من الخلف، لكن سوف لا نسمع، ما سوف نسمع. اسمع شوي يا اخي، اسمع سؤالي. انت كنت صاحب سؤال، تفضل نسمع سؤالك.
انت تعرف سيد عباسي؟ تعرف سيد عباسي؟
لا
لا اعرف تسمع عنه شيئا؟
نعم.
ايش هو؟
احد الاخوان وعضوه
طيب هو سيدي تعلم ميت ولا حي؟
لا ادري.
طيب هذا الذي نقلته واطلت في الكلام والتعليق وقد تبين انك لست سائلا وانما انت راد ترد، فسمعك الله. اولا نحن لم نكن في النجوى، والرجل الاخر الذي تقول انت مغرورا بما قرات مغترا بما قرات، الرجل سليم منذ 8 سنوات. والندوة متى أخذت؟
405.
فإذا هذا الذي قرأته كان عليك أن تتثبت أولا من شيء واحد، أول كل شيء، هل صحيح أن الألباني وعيد عباسي الذي هو تلميذ لي كما تقول وهو كذلك كان موجودين في الندوة؟ فهذا هو الخطأ الأول، وهذا خطأ عام طلاب العلم الذين لا يتثبتون من جهة. من جهة ثانية لا يعرفون بسائس الجماعات الأخرى. هذه النجوة تدري أنت من أقامها؟ ما تدري. إذن ما تدري لا هذا ولا هذا، ثم بنيت على عدم درايتك على هذه وقصورها، وما بني على ما لا يصح فهو ما لا يصح. ثانيا ما اعتقد انك حفظت ما قرأت في ذلك الكتاب كما تحفظ فاتحة الكتاب، فانا بقول انت تستطيع ان تقول الان انه انا قلت بناء على ما قرأت ان الشيخ عمر بن عبد الوهاب رحمه الله ليس سلفيا في الحديث تستطيع ان تجزم بهذا؟ ما يخالفك، وما اظنك تتجرأ ان تورط نفسك هذه الورطه. حينئذ لو كنت متحفظا في اعطاء مثل هذا السؤال كان ينبغي ان تسجل ما قرات في ورائقه، وياتي السؤال كالاتي: هل هذا الكلام القيته في الندوه؟ نقول لك: نحن ما حضرنا الندوه ولا دعينا اليها، ولا صاحبنا يستطيع ان يحضرها لو دعي اليها، لانه سجين صدق الله سجنه، وقد يكون من الذين نعم، وقد يكون صار في عالم الأموات رحمه الله. هذه كان ينبغي عليك أن تسأل: أنت حضرت الندوة وفلان؟ لنقول لك: ما عرف معنى شيئا يذكر إطلاقا. ثانيا: هل هذا الكلام أنت تؤمن به؟ أنا عشت في هذه الحياة الدنيا ما استطعت، لا أقول تزكية وإنما أتحدث بنعمة الله، لا أداري ولا أنافر، أقول ما عندي. فأنا أعتقد أن محمد بن عبد الوهاب هو كما قرأت وكما ذكرت، هو بلا شك إمام سلفي عقيدة وله فضل، وهو إلى آخر ما لا نستطيع أن نخفيه من الكلام الذي يصعقه في مجال إحياء دعوة التوحيد في تلك البلاد أولا، ثم حملت الدعوة المباركة البلاد الإسلامية الأخرى ذلك. لكن أنا ما أستطيع أن أقول سواء صدقوا فيما نقلوا وما لديه من أين نقلوا، لكن أولا نحن ما كنا حاضرين في الفائدة يقينا. إذا قال قائل: لو سألتني أنت الآن هل تعتقد أن الإمام محمد بن عبد الوهاب كان محدثا؟ أنا بقول لك: لا، ليس محدثا. وأنت أظنك من العقل بحيث أنك تفهم معي أنه لا يلزم من كون ولا من الناس قرأ الحديث على زيد من الناس وهو مشهور بالحديث أنه صار محدثا، أظنك معي في هذا. فإذا هذا التحمس الذي يعني سمعناه منك هو يعني كلام أثر في الهواء ليس له قيمة، أولا لأن بني على شيء نحن ما ندريه ولا كنا حاضرين، ثانيا ما ينبغي أن نعتقد أن كل إمام أئمة المسلمين هو محدث هو مفسر هو مؤرخ هو لغوي هو كذا وكذا إلى آخره. لو قال لك قائل للإمام محمد بن عبد الوهاب إنه ليس لغويا، لعلك لا تثبت له الإمامة في اللغة أيضا بتحمسك بتوحيده وتحسسه سامحك الله وأرجو الله أن يتوب علينا جميعا. واثق مني في بيان نفسي آخر الأسبوع، واثق مني هي إدارة تربية، لكن أنا نقرأ كل ما كتبت على
الكتب
أنا
هذا
عليه. لا أقول هذا الذي أخرجت عليه. إيه. أنا ما أعتب عليك الآن، بس ببين لك إنه كان ينبغي أن تفعل كذا وكذا من باب التحفظ والإحتياط. طيب وانا قلت انه ليس سلفيا في الحديث، مش تفهمه يا اخي، بدك تكون النص امامك حتى تناقش النص. اولا تثبت ان هذا النص انا قلته، وتقول لي وين قلته لحتى نجاوب عنه، اما نقول لك هذا صواب ندافع عنه، وان نقول لك نسال الله يغفر لنا لانه خطا وكل بني ادم خطاء وخير خطائين.
جزاك الله خيرا. أنا وغير من طلعوا هذا الكلام تجد أن لم تقل ولم تحدث الندوة، وتقول دار التربية المقرأة المقرأة
بلا شك أنا ما سمعت هذا الكلام إلا في هذه الخطوة في هذه البلاد. أنا
لما أتاعي
ولا أتاعي
لما أتاعي لما
أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي لما أتاعي طيب لا وين وين جماعتنا
لا
لا
لا لا لا لا
لا مربوطه هنا هذا كفو ربما يكون
باك يا شباب خذ هذا المكان خذ المستلسل
بالنسبة لربعنا
هل كذا أنه عندما أراد أن يفعل
الأول إذا أراد أن يفعل التفد الأول إلى الركعة الثالثة وهو في اتجاهه هل يقطع يديه وهو جالس؟
أنا لا أصبك يا أخي.